بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 42 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، في ليلة الأربعاء 26 من شهر المحرم عام 1441، ومع الدرس 44 في باب الحيض، نجيب على بعض الأسئلة. في الدرس الماضي قال: من لم يباشر زوجته في حيضها أو نفاسها هل خالف السنة؟ هل من السنة عمل ذلك؟ المباشرة من الأمور الجائزة، من الأمور الجائزة، يجوز للرجل للزوج أن يباشر زوجته وهي حائض، لكن لا يقال أنه سنة، مثل مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وهو صائم، فهذه دليل على الجواز، فعله للجواز والمشروعية، فعله للجواز والمشروعية، فيقال يجوز هذا الفعل، لا يحرم على المسلم أن يفعل هذا الفعل. حكم من جاء مع زوجته حائضا وهي تظن أنها طاهرة وهو لا يعلم وضعها، هي تظن هو لا يعلم، إذن ليس عليهما إثم ولا كفارة، هي تظن أنها طاهرة، ما تعرف، اعتقدت أو ظنت، غلب عليها الظن أنها طاهرة، لكن هي لم تطهر بسبب جهلها، بسبب الالتباس نوع الدم أو لون الدم عليها، أو شكها في الطهر نفسه، قص البيضاء أو الجفاف خرج أم لم يخرج، ظنت أنها طهرت فاغتسلت فأتاها زوجها وهو لا يعلم، فهما الاثنان ليس عليهما إثم ولا كفارة لعدم التعمد. والله عز وجل يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقع الخطأ لكن بدون تعمد، فليس عليهما مؤاخذة، ليس عليهما مؤاخذة. هل للزوج أن يجامع امرأته بعد الطهر قبل أن تغتسل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة. إذا طهرت المرأة بعد الحيض وظهر الجفاف أو قص البيضاء عند أكثر النساء، لكن لم تغتسل غسل الحيض، هل يجوز لزوجها أن يأتيها؟ خلاف أهل العلم، منهم من قال يجوز لأنها طهرت ليس فيها دم حيض، ومنهم من قال لا، لابد أن تغتسل، وهذا هو الراجح. الراجح القول الثاني، أنه لا يجوز أن يأتي الرجل امرأته بعد الطهر، بعد الطهر وبعد ظهور القصة البيضاء لا يجوز له حتى تغتسل، لأن الله عز وجل يقول: ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا تقربوهن حتى يطهرن من الحيض، فإذا تطهرن، تطهرن يعني اغتسلن من الحيض، فأتوهن، إذا أداة شرط، إذا تطهرن فأتوهن، معناها إذا لم يتطهرن، لم يغتسلن من الحيض لا تأتوهن. ظاهر الآية يرجح القول الثاني الذي ذكرته، هل يتصدق بالذهب أم يتصدق بسعر الذهب؟ مر معنا في الدرس الماضي أن الذي يأتي امرأته وهي حائض، إذا صح الحديث في ذلك، عندما صح عندهم الحديث، هل يتصدق بدينار أو بنصف دينار؟ فالسؤال: هل يتصدق بالذهب دينار أم يتصدق بالسعر بالقيمة؟ فأجاز جمهور أهل العلم التصدق قيمة الذهب، يقدر كم سعر 4 جرامات وربع هذا الدينار من الذهب، كم سعره في السوق، ويتصدق به بقيمته، بقيمة هذا الذهب. لو حاضت المرأة بعد دخول وقت صلاة العصر مثلا، بعد دخول وقت صلاة العصر، فهل تقضي صلاتي العصر والظهر بعد الطهر، بعد انتهاء الحيض واغتسالها، هل تقضي هذه الصلاة العصر التي جاءها الحيض في وقت صلاة العصر، أو هل تقضي السنن؟ إذا دخل وقت العصر وجب عليها صلاة العصر، هي طاهرة الآن ودخل عليها وقت صلاة العصر، تجب عليها الصلاة، لكن قبل أن تصلي أدركها الحيض، لا يجوز لها أن تصلي وهي حائض، فعليها قضاء صلاة العصر. أما صلاة الظهر ليس عليها قضاء، هي صلت صلاة الظهر في وقتها، فكيف تقضيها؟ فإذا دخل وقت العصر وحاضت فعليها قضاء صلاة العصر لأنها واجبة عليها. لذلك المرأة العاقلة إذا تخشى من نزول الحيض، غالبا المرأة فيه علامات أو في وقت معين ينزل فيه الحيض، فتسارع تبادر الصلاة في أول وقتها، دخل وقت العصر الآن تتوضأ وتصلي، لأنكم يأتيها الحيض غالبا يأتيها في هذا الوقت، فهذه تدرك الوقت. لكن لو أدركها الوقت وقت الصلاة ثم حاضت، فهذه الصلاة واجبة عليها، فعليها القضاء بعد الطهر. أما السنن أيضا يستحب لها قضاء السنن، يستحب لها قضاء السنن، سنة صلاة العصر، إذا متعودة تصلي بعد العصر 4 أو قبل العصر 4، إذا تعودت أن تصلي قبل العصر 4 فأيضا ما صلتها فأيضا تقضيها، يشرع لها أن تقضيها. ما حكم الطواف للحائض في العمرة؟ هل يكون بنفس التفصيل؟ تكلمنا سابقا عن مسألة الطواف، أنه لا يجوز للحائض أن تطوف إلا في حالة ضرورة فقط، استثناها العثيمين واستثناها ابن تيمية وابن القيم والعثيمين وغيرهم من أهل العلم، تطوف إذا الناس تسافر عنها ولا ليس عندها وقت تبقى في مكة وتروح عليها العمرة أو الحج، فهذه تطوف للضرورة، تتحفظ وتطوف للضرورة، لأنهم يرون هؤلاء العلماء أن الطهارة ليست شرط للطواف وإنما هي واجبة. إذا لا فرق بين طواف العمرة أو طواف الحج أو طواف التطوع في الحكم. إذا طهرت الحائض ثم طافت وسعت ثم رأت الدم لكنه يسير، دم الحيض، طهرت الحائض، طهرت إذا انتهى الحيض، ظهر الجفاف أو القصة البيضاء واغتسلت، انتهى الحيض، ثم جاءت تطوف حول البيت الحرام وسعت، بعد ذلك رأت الدم، وهذا تكلمنا المسألة عنها سابقا، فما دام أن طهرت إذن هذا ليس دم حيض، اغتسلت، أما دم نزيف أو من الصفرة والكدرة التي علمنا حكمها أنها ليس لها لا شيء عليها إذا كانت بعد الطهر، إذا رأت صفرة أو الحمرة. فإذا طهرت يقينا واغتسلت لا يضرها ما خرج بعد ذلك من دم أو كدرة أو صفرة أو غيرها. والعمرة صحيحة إذا استوفت الشروط الأخرى. هل تؤجر المرأة الحائض لعدم قدرتها على صيام يوم عرفة وعاشوراء لمانع الحيض؟ نسأل الله أن يأجرها ويثيبها إذا كانت متعودة على هذا الصيام وجاءها الحيض ومنعها من صيام عرفة أو عاشوراء أو منعها من قيام الليل أو صيام الاثنين والخميس أو غيرها، لا لها تقاس على المسافر وعلى المريض، فأنها تثاب بإذن الله عز وجل. لكن لا يوجد دليل خاص في هذه المسألة، لكن نرجو من الله عز وجل أن يثيبها على نيتها. كم من الناس منعهم العذر من الجهاد في سبيل الله فالنبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في الأجر، لهم أجر وهم في المدينة. لماذا؟ منعهم العذر، عندهم عذر، فهي منعها العذر، عذر الحيض، منعها من صيام عرفة وصيام عاشوراء. وفضل الله واسع. ما معنى أذهب للب الرجل الحازم؟ حديث العاشر الذي مر معنا في الدرس الماضي في قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، اللب يعني عقد، أذهب لعقل الرجل الذكي العاقل القوي منكن، من النساء يذهبن عقله يرحمك الله، هو العاقل والرجل الذكي القوي. فالمرأة تذهب بعقلها، هذا معنى الحديث: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فاللب العقل، والله عز وجل يقول: وما يتذكر إلا أولو الألباب. الألباب جمع لب، العقل، العقل السليم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فاللب هو العقل. في هل يجوز الزوج أن يلمس فرج زوجته الحائض من الداخل لاستمتاع وتفريق؟ قلنا سابقا، مر الحديث معنا في الدرس الماضي، قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا الجماع، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع. فيجوز للرجل أن يستمتع بما أراد. حديث مرة معنا، حديث السابع في باب الحيض، رواه السبعة إلا البخاري: اصنعوا كل شيء إلا الجماع. وأيضا دلت أدلة أخرى: إلا الدبر أيضا لا يجوز في حالة حيض وافية ولا في غير حالة يعني الحيض، تيان الدبر محرم بأدلة أخرى. كيف تقضي المرأة الصلاة وخاصة التي لم تصلي 3 أشهر بسبب الدم الاستحاضة؟ مستحاضة تصلي، لا تترك الصلاة، هذه الحائض التي لا يجوز لها أن تصلي، أما إذا كانت مستحاضة تصلي، أما إذا تركت الصلاة آثمة، آثمة. وإذا كانت تعلم بالحكم ومتعمدة لا تقضي، لا تقضي، لأنها تركتها حتى فات وقتها بغير عذر. فالمستحاضة تصلي، يجب عليها أن تصلي، هذا الفرق بين الحائض والمستحاضة. أما كيف تقضي الآن إذا كانت متعمدة وتعلم الحكم لا تقضي، ليس عليها قضاء، تركتها بدون عذر. أما إذا كانت ناسية أمر آخر فلا تقضي. هل من السنة عند التوبة من الكبائر الصدقة بالمال؟ ما أدري هذا علاقته بالدرس، ليس على الإطلاق، لكن حسب الدليل قد يكون له علاقة بكفارة إتيان الحائض. هذا السؤال: فهل من السنة عند التوبة من الكبائر الصدقة بالمال؟ هي ليس من السنة على إطلاقها، يعني الآن واحد مثلا تاب من أكل الربا، ليس من السنة يتصدق بسبب هذه التوبة، واضح؟ لكن إذا كانت كفارة من الكفارات فواجب عليه أن يتصدق، مثل كفارة إتيان الحائض، يتصدق بدينار أو بنصف دينار. وهكذا أيضا في كفارة اليمين، مخير بين 3 أشياء، فيطعم، يتصدق، وهكذا. فليس على الإطلاق، لكن حسب الدليل. إذا دل الدليل على الكفارة مثل كفارة إتيان الحائض، كفارة الجماع في نهاية رمضان، كفارة اليمين، فواجب أداء الكفارة سواء كانت صدقة بالمال أو بغيرها. أما إذا لم يدل الدليل، عندنا أدلة عامة أن الله عز وجل أمر بعمل الحسنة بعد السيئة، ومن الحسنات الصدقة، فالإنسان إذا تاب من ذنب يتصدق، يذكر الله، يستغفر الله، يفعل عمل من الأعمال، يصلي، إن الحسنات يذهبن السيئات. فكأدلة عامة أيوة، لكن كتخصيص لا يوجد. آخر سؤال قال: ما حكم الاستحياء من السؤال في بعض المسائل العلمية؟ سؤال جيد، ما أدري له علاقة بدرسنا، لكن قد يكون اختلط هذا السؤال مع درس آخر عن الحياء في درس الأدب المفرد، قد يكون. المهم، الاستحياء من تعلم أحكام الشرع لا يجوز، الاستحياء من تعلم أحكام الشرع أنت تريد تعرف حكم شرعي حلال حرام واجب مستحب تستحي هذا لا يجوز هذا ليس حياء هذا خجل للمذموم أو نوع الحياء المذموم الذي يمنعك من الحقوق من أداء الحقوق أو يمنعك من أخذ حقوقك أنت كمسلم هذا حياء خجل مذموم في الشرع فالاستحياء من تعلم أحكام الشرع لا يجوز صحابة يسألون صحابيات يسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام الرجال هل على المرأة إذا رأت إذا احتلمت يا رسول الله غسل أمام الرجال تسأل المرأة تريد تتعلم ما في حياء تريد تعرف الحكم الشرعي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها نعم إذا رأت الماء أم سلمة تقول أو تحتلم المرأة مستغربة المهم رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن حياءهن من أن يتفقهن في دينهن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على نساء الأنصار فهذا من الحياء المذموم الحياء من تعلم مسائل الحلال والحرام هذا مذموم في الشرع معنا حديثان في درس اليوم نكمل بهما شرح باب الحيض نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الطهارة تحت باب الحيض وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه
نعم أحسنت الظاهر هذا سؤال من أحد المعددين هل يجوز للمعدد أن يتجاوز إحدى ليالي نسائه بسبب حيضتها ويذهب للأخرى التي بعدها في الليلة لا يجوز لا يجوز بهذا العذر لا يجوز هذه المرأة ليلتها ولو كانت حائض من حقها فهذا ليس عذر لك أيها الرجل المعدد ليس لك عذر المبيت أمر آخر المبيت أمر ومسألة الجماع أمر آخر اذهب وجامع لكن ترجع تبات مع هذه المرأة التي هي ليلتها ولو كانت حائضا إذن لا يجوز هل يقاس على الحائض النفساء أو الجنب في مناسك الحج بالنسبة للطواف هذا السؤال أيضا تكملة للأسئلة السابقة النفساء نعم كالحائض النفساء كالحائض إذا بس كيف تكون النفساء يعني إذا في أثناء الطواف أو قبل ذلك ولدت وضعت الجنين أصابها النفاس ولا تستطيع الطواف هل تنتظر إلى أن ينتهي دم النفاس هي كالحائض كالحائض إذا كان عندها تستطيع أن تنتظر حتى تطوف طواف العمرة أو الحج تنتظر إذا ليس عندها نفس الجواب بالنسبة للحائض أما الجنب فلا الجنب يستطيع الآن يغتسل ويطوف يغتسل ويطوف قبل أن يأتي الطواف يغتسل غسل الجنابة ويأتي ما يحتاج إلى وقت طويل فلا يقاس الجنب طيب عن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال ما فوق الإزار رواه أبو داود وضعفه رواه أبو داود وضعفه وهكذا أيضا ضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص تلخيص الحبير في المجلد الأول 166 وهكذا أيضا ضعفه الألباني أيضا في ضعيف سنن أبي داود 213 فهؤلاء الأئمة راوي الحديث أبو داود ضعفه والحافظ ابن حجر والألباني أيضا هؤلاء الحفاظ الأربعة أو الثلاثة ضعفوا الحديث فالحديث ضعيف فالحديث ضعيف ما فوق السرة أو ما فوق الإزار المقصود فيما بين السرة والركبة ما يحل الرجل من امرأته ويحاذ وهذا الحديث ضعيف وهو مخالف للحديث الذي مر معنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء. أما هذا يقول لك لا، ما فوق الإزار يعني ما بين السرة والركبة محرم للرجل أن يفعله، هذا حديث ضعيف، لكنه أيضا بإضافة إلى ضعفة أنه مخالف للحديث السابق اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهذا الحديث عرفنا أنه ضعيف وهو معارض لحديث صحيح مر معنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح رواه الستة إلى البخاري. فمسألة الحديث ما يجوز للرجل من زوجته وهي حائض قولان عند أهل العلم. القول الأول يجوز الاستمتاع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة، وأخذوا بهذا الحديث هذا أصحاب القول الأول. والقول الثاني أنه يحل له ما تحت الإزار ولا يحرم عليه إلا الإيلاج فقط خاصة، وهذا مذهب الحنابلة وابن حزم ومعهم أيضا من أئمة المذاهب الأخرى ذكرهم ابن قدامة في المغني وأيضا ابن حزم المحلى. هذا القول هو الراجح أولا لأن هذا الحديث لا يصح، ثانيا أيضا صح معنا اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع، إلا الجماع فقط محرم، أما بقية الأفعال جائزة. هذا القول الراجح لقوة الدليل. أما حديث البافة هو حديث ضعيف لا يعارض الحديث الصحيح، لا يعارض الحديث الصحيح. هذه مسألة الحديث الأول. نعم.
قال رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40. رواه الخمسة للنسائي واللفظ لأبي داود. وفي لفظ له: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
هذان الحديثان في النفساء، في أحكام النفساء، وهما حديثان صحيحان، حديثان صحيحان. وأم سلمة رضي الله عنها تروي الحديثين، قالت رضي الله عنها: كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما. رواه الخمسة إلا النسائي، خمسة أحمد والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة، إلا النسائي لم يروه. إذن عرفنا بقية الأربعة. واللفظ لأبي داود. الحديث حسنه النووي في المجموع في المجلد الثاني، وكذلك حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود 304، حديث حسن. وفي لفظ له لأبي داود: ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. صححه الحاكم. وأيضا هو في صحيح سنن أبي داود 312 رقم الحديث الثاني، عند أبي داود 312 رقم الحديث. فحديثان صحيحان يتعلقان بالنفساء، وكانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا على الأكثرية، يحمل على الأكثرية، أكثر النساء يبقى النفاس عندهن 40 يوما، كما أن أكثر الحيض 6 أو 7 أيام الأكثر، لكن منهن من ينقص ومنهن من يزيد الحيض أو النفاس، حيض أو النفاس. فكانت النفساء يحمل على الأكثرية، يحمل على الأكثرية. والحديث فيه 7 مسائل تتعلق بأحكام النفساء أو أحكام النفاس. أولا تعريف النفاس، النفاس بالكسر، النفاس هو ولادة المرأة، ولادة المرأة يسمى نفاس. وسميت الولادة نفاسا من التنفس، وهو التشقق والانصداع. والنفس هو الدم، سمي نفسا لأن النفس التي هي اسم لجملة الحيوان قوامها بالدم، لأن النفس قوامها بالدم، فسمي الدم نفسا، سمي نفسا. هذه في اللغة عند الفقهاء النفاس تعريفه دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها أو بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كيوم أو يومين مع الطلق. الطلق هو ألم الولادة. إذن نعيد تعريف النفاس عند الفقهاء: دم ترخيه الرحم بسبب الولادة، إما معها مع الولادة أو بعدها أو قبل الولادة بمدة يسيرة كيوم أو يومين مع الطلق. إذا النفاس قد يكون قبل الولادة بيوم أو يومين مع الألم. إذا كان ألم الولادة هذا الطلق وينزل الدم، هي الآن نفاس، لا تصلي وكذا، ولو ولدت بعد يوم أو يومين، ما دام أن هذا الألم وهذا الدم متصل بالولادة فهو من النفاس. هذه مسألة مهمة يحتاجها النساء، يحتاجها النساء. دم ترخيه الرحم بسبب الولادة إما معها أو بعدها أو قبلها بمدة يسيرة كيوم أو يومين مع الطلق. هذه المسألة الأولى، تعريف النفاس. المسألة الثانية: مدة النفاس. مدة النفاس قولان. القول الأول أن أكثر مدة النفاس 40 يوما، ودليلهم هذا الحديث، حديث أم سلمة كانت نفساء وتقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40، حده 40 يوما، وهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة. ودليلهم حديث أم سلمة، حديث أم سلمة. وأيضا ما جاء أيضا بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفساء تنتظر نحو من 40 يوما. هذا صح بسند صحيح عند الدارمي وابن الجارود والبيهقي بإسناد صحيح. هذا القول الأول. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار في المجلد الثالث قال: وليس في مسألة أكثر النفاس موضع للاتباع والتقليد إلا من قال بالأربعين، 40 يوما، فإنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا مخالف لهم منهم، وسائر الأقوال جاءت عن غيرهم ولا يجوز عندنا الخلاف عليهم في غيرهم. هكذا قال رحمه الله مع أصحاب القول الأول. وهكذا الشوكاني قال: الأدلة الدالة على أن أكثر النفاس 40 يوما، أكثر النفاس 40 يوما، متعاضدة بالغة إلى حد الصلاحية والاعتبار. هذه الأدلة، هذا كلام الشوكاني في نيل الأوطار في المجلد الأول. هذا أصحاب القول الأول. القول الثاني قالوا: لا حد لأكثر النفاس لعدم الدليل، ما في دليل يحدد أكثر النفاس، أكثر مدة للنفاس. وكلام أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاسه 40، قالوا هذا يحمل على أكثرية، لكن ليس فيه تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدد مدة للنفاس، فقالوا لا حد لأكثر النفاس لعدم الدليل. يعني ممكن النفاس يكون يومين، أسبوع، 10 أيام، 20 يوم، 40 يوم، شهرين، 3، ما في حد عندهم. وهذا القول نصره ابن تيمية رحمه الله بقوة، ومن معه من الفقهاء قال: لا حد لأقل النفاس ولا حد لأكثره، ولو زاد على 70 وانقطع. أما 40 منتهى الغالب، 40 عند غالب النساء. قال لا حد لأقل النفاس، ممكن يوم أو يومين أو ساعة أو أسبوع، ولا حد لأكثره، ولو زاد على 70 زاد على 2 وانقطع، والأربعون منتهى الغالب. والحديث ليس فيه تحديد لأكثر النفاس، لمدة أكثر النفاس، لأنه يحمل على الغالب، ولا يوجد دليل صريح، لا يوجد دليل صريح في مسألة تحديد الحد. واستدلال من استدل وقوى القول الأول هو ما ورد عن بعض الصحابة كابن عباس، ذكرته قوله ابن عباس رضي الله عنه قال النفساء تنتظر نحو من 40 يوما بسند صحيح. فاحتجاجهم بفتوى الصحابة. فهذا القولان، جمهور أهل العلم أكثر العلماء على مدة النفاس 40، لكن قد يستشكل عند بعض النساء هذا الأمر، لأنها الآن أكملت 40 والدم مستمر، والدم نفاس بعلاماته، برائحته، بلونه، بغلظه، نفس دم النفاس، ليس دم استحاضة، على يقين أكثر من 40 يوم. فهذه كيف تؤمر بالصلاة وهي لا زالت نفساء، لا زال الدم النفاس ينزل منها، كيف تؤمر بالصلاة؟ وهذا يحصل، وهذا نادر قليل بين النساء، صحيح أنه قليل لكن يحصل. كما أن أيضا مر معنا أيضا في مدة الحيض أيضا لم يرد دليل، فالحائض قد تستمر أكثر من 7 أيام وأكثر من 15 يوما، بل إلى شهر بعض النساء. وفي جو النساء من النساء من يعلمن ذلك، وهو دم حيض وهذا دم نفاس واضح بعلاماته، فكيف تصلي ويأتيها زوجها وتصوم وهي نفساء لا زالت أكثر من 40 يوم؟ هذا التساؤل لا بد أن يوضع في الحسبان، خاصة أنه لم يأتي دليل صريح وصحيح في تحديد المدة. تركها الشرع تحديد المدة هذه، لأن الشرع الحكيم أعلم بأحوال النساء، فمن النساء من يستمر عندهن الحيض ويستمر عندهن النفاس أكثر من غيرهن من النساء، فيجب أن يراعى مثل هذا. فالقول الراجع أنه لا حد لأكثر النفاس، كما أنه لا حد لأكثر الحيض كما مر معنا سابقا، هذا والله أعلم. المسألة الثالثة، ما هو حد أقل النفاس؟ أنا عرفنا الآن أكثر النفاس ليس له حد، 40، 45، 2، إلى أن ينقطع دم النفاس تغتسل المرأة إذا رأت الطهر. هنا المسألة الثالثة، ما هو حد أقل النفاس؟ الآن ولدت المرأة وطهرت ثاني يوم أو ثالث يوم، طهرت، ظهرت علامة الطهر عندها، فلازم تنتظر 40 يوم، لأن الحد 40 يوم. فالمسألة ما هو حد أقل النفاس؟ دل الدليل، بل جاء من أقوال أهل العلم أنه لا حد أيضا لأقل النفاس، بل متى رأت الطهر قبل 40 فإنها تغتسل وتصلي. هذا قول جمهور أهل العلم، لأنه لم يرد في الشرع تحديد أقل النفاس، لم يرد في الشرع تحديد أقل النفاس، هكذا قال جمهور أهل العلم. فلو ولدت الآن وطهرت بعد ساعة، خلاص هي طاهرة الآن، تغتسل غسل النفاس وتصلي وتصوم، تفعل كل ما يجوز فعله للنفساء. قال الترمذي: أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي. ذكر أن أقل مدة النفاس هو غير محدد. متى رأت الطهر؟ فلو رأت الطهر بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين رأت الطهر تغتسل. هذا كلام الترمذي رحمه الله في السنن، في سنن الترمذي. وعرفنا الآن ما هو حد أقل النفاس، ليس له حد، هذا الراجح لعدم الدليل، وهذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم طبعا من الفقهاء قالوا 40 يوم، أي طهرت الآن بعد أسبوع، طهرت، ظهرت القصة البيضاء والجفاف وما في أي شيء، تنتظر إلى 40 يوم. هذا قول ضعيف، قول ضعيف. المسألة الرابعة في الحديث، متى يثبت حكم النفاس؟ متى يثبت أن هذه نفساء حكمها الآن لا تصلي لا تصوم لا يأتيها يقربها الزوج؟ متى يثبت حكم النفاس؟ يثبت حكم النفاس إذا وضعت، إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، ليس كل وضع تضعه المرأة مما في رحمها تعتبر نفساء، لا، إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، وقالوا أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما من ابتداء الحمل، وغالبها 90 يوما، هكذا ذكروا، يعني 3 أشهر. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الخلق 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، 120، يعني 4 أشهر هنا تنفخ فيه الروح. لكن لو قبل ذلك قالوا 90 يوما في خلق إنسان فوضعته، إذن هي نفساء، ولو قبل أن تنفخ فيه الروح، قال هذا يسمى إنسان، يسمى إنسان. فإذا وضعت، أما إذا وضعت عمره شهر أو شهرين، هذا اللي يسمى إسقاط أو إجهاض أو غيره، قالوا هذه لا تعتبر نفساء، لا تعتبر نفساء، هذا ذكروه. فينبغي التثبت. طبعا الذين ذكروا هذا القول استدلوا بقول الله عز وجل، عندما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان في سورة الحج، قال ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، مخلقة يعني فيها خلق إنسان، أما المضغة غير مخلقة فهذه لا تعتبر، المرأة إذا أسقطتها لا تعتبر نفساء. وهذا طبعا من الأطباء في عند المتأخرين في تحديدهم مسألة الإجهاض، الإسقاط قبل الشهر الرابع، قالوا هذا لا يشبه الولادة من ناحية الأعراض التي تعترض المرأة أو تظهر على المرأة من ما يتعلق بهذا الحمل. قالوا الإسقاط قبل الشهر الرابع لا يشبه الولادة، إذ يقذف الرحم في هذه الحالة محتوياته، الجنين وأغشيته، ويكون السقط في هذه الحال محاطا بالدم غالبا. أما الإجهاض بعد الشهر الرابع فإنه يشبه الولادة، إذ تنفجر الأغشية أولا وينزل منها الحمل ثم تتبعه المشيمة. هذا كلام الأطباء، نحتاج إليه أيضا لنعرف فقه ديننا أيضا، لأنهم أهل اختصاص في هذا المجال، أهل اختصاص الأطباء يستعان بهم، يلجأ إليهم، يرجع إليهم في المسائل التي لها علاقة بالطب. فإذا قالوا لا يثبت حكم النفساء، هذا الصحيح، لا يثبت حكم النفساء إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، واضح؟ هذا هو الضابط في المسألة.
فإذا وضعت، أسقطت مضغة لحمة مثلا أو شكل يشبه الإنسان، لا يدين لا رجلين لا رأس، مشوه مش واضح، لم يتكون بعد هذا الإنسان في رحم أمه، وأسقطته، فهذه لا تعتبر نفساء. أما إذا تكون الشكل الرأس واليدين وكذا ولو لم تنفخ فيه الروح فهو خلق إنسان، فإذا أسقطته فهي نفساء. هاي مسألة فيها شوية صعوبة لكن ممكن تقرؤون عنها تبحثون عنها. لكن متى يثبت حكم النفساء؟ الظاهر والراجح إذا وضعت هذه الحامل ما تبين فيه خلق إنسان، والله أعلم. مسألة الخامسة، إذا تجاوز النفاس 40 يوما، قد يكون تابع لمسألة سابقة لكن لابد من تحديده، إذا تجاوز النفاس 40 يوما على القول بأن أكثر مدة النفاس 40 يوم، فإذا تجاوز قالوا منهم من قال يعتبر نفاس، الذين قالوا بأنه لا حد له قالوا هي نفساء، والذين قالوا حد النفساء 40 يوم قالوا ما زاد على 40 فهو حيض، قال هو حيض إن صادف زمن حيضها فتجلس له الآن كحائض. وذكر الأطباء أنه الحيض قد يعود إلى الظهور بعد الولادة ثم ينقطع، يحدث اضطراب عند بعض النساء، فإن استمر معها قالوا هي مستحاضة تأخذ أحكام المستحاضة. عرفنا الآن؟ إذن لو أدخلنا المسألة في المسألة السابقة، أكثر مدة النفاس الجمهور قالوا 40 يوم، وابن تيمية ومن معه قالوا ليس له مدة معينة ولو إلى 70 يوم. أصحاب القول الأول 40 يوم قالوا إذا استمر الدم بعد 40 يوم، قالوا إذا كان زمن حيضتها فهي حائض، وإذا كان في غير زمن حيضتها فهي مستحاضة تأخذ حكم المستحاضة. عرفنا هذه المسألة؟ وأنا رجحنا هناك أنه لا حد لأكثر النفاس ما دام هو دم نفس الدم نفس الرائحة والعلامات فهي نفساء كما قال ابن تيمية ومن معه.
يعني 40 فوق 15.
نعم أكثر أيضا ما دام مستمر الدم وهو دم نفاس. الحل في المسألة هذه ينظر هل هو دم نفاس أم دم استحاضة، يختلف. فإذا تبين للمرأة استطاعت تميز أنه دم نفساء دم نفاس فهي نفاس ولو إلى 70 يوم، لكن إذا تغير لون الدم من دم نفاس الذي يشبه دم الحيض أو دم استحاضة، إذا تغير الدم لونه رائحته غلظه يسيل فهي مستحاضة. هذا قد يكون القول فيه جمع بين ما سبق. مسألة السادسة قبل الأخيرة، قال أحكام النفاس هي نفسها أحكام الحائض فيما يجب أو يحرم أو يباح. هذه مسألة عامة تكلمنا عن أحكام الحائض في أكثر من 12 حديثا سابقا. أحكام النفساء هي نفسها أحكام الحائض فيما يجب أو يحرم أو يباح. يجب عليها كذا، يحرم عليها كذا، يباح لها كذا، ما مر معنا بالنسبة للحائض. فالنفساء لا تقضي الصلاة لأن الحائض لا تقضي الصلاة، النفساء تقضي الصوم لأن الحائض تقضي الصوم، النفساء لا يأتيها زوجها الحائض كذلك النفساء لا، وهكذا. آخر مسألة نشير إلى مخالفات تقع فيها بعض النساء، ترك النفساء الصلاة إذا طهرت قبل 40. إذا طهرت النفساء قبل 40 تترك الصلاة تنتظر إلى 40، هذا لا يجوز لأنه لا حد لأقل النفاس كما رجحنا وهو قول جمهور أهل العلم. ممكن تطهر النفساء بعد أسبوع من الولادة، ليش تترك الصلاة إلى 40؟ لا يجوز لها، هذه مخالفة. وأيضا تساهل بعض النساء في تأخير الغسل من الحيض أو النفاس، هي طهرت الآن الصبح من الحيض أو من النفاس تنتظر إلى العصر أو إلى المغرب حتى تغتسل فتفوت صلاة الظهر أو صلاة العصر، لا يجوز لها
لا يجوز تأخير الغسل ما دام أنها طهرت، يجب عليها تغتسل فورا، لأن إزالة الحدث الأكبر من الواجبات الفورية، لا تؤخر في مسألة الحيض والنفاس.
انتهينا من باب الحيض، بقي سؤال فقط نجيب عليه. يقول: قلتم أن الحائض يجب عليها أن تقضي الصلاة التي حاضت في وقتها، كيف نوجب عليها هذه الصلاة وقد حاضت؟ نوجب عليها لأنه حان وقت الصلاة الآن، واجب عليها، نحن لم نوجب، الله عز وجل الأمر أوجب عليها الصلاة، دخل الآن وقت العصر وهي طاهرة، ليش ما تصلي؟ لا، صارت فرض عليها الصلاة، يجب عليها أن تصلي الآن، جاءها الحيض فتقضي. طبعا من أهل العلم قالوا لأن في وقت، لا زال في وقت العصر، وأدركها الحيض وهي في وقت العصر، والخلاف موجود. وصاحب السؤال قد يرى القول الثاني أنه ليس عليها قضاء، لأن لا زال في وقت العصر، لا زال موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى في أول وقت وصلى في آخر الوقت. وربما هذه المرأة قالت أنا سأصلي آخر الوقت وجاءها الحيض، لكن الراجح أنه وجبت عليها صلاة العصر، وجبت عليها صلاة العصر. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة. آخر بس معلومة، مسائل كتاب الطهارة مرت معنا، انتهينا من كتاب الطهارة، من الأسبوع القادم إن شاء الله بكتاب الصلاة، مرت معنا 150 حديثا في كتاب الطهارة والحمد لله. في هذه الأحاديث 326 مسألة في الطهارة، وهذه فائدة وبركة في هذا الدرس. نسأل الله يبارك لنا وإياكم في تفقهنا في ديننا، ونسأله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.